يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
قال الله عز وجل في القرآن الكريم مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم آمرا إياه بأن يبلغ أمته الأصل الأول لهذا الإسلام العظيم، فقال عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال علماء التفسير في شرحهم وبيانهم لهذه الآية الكريمة أنها تضمنت أمرين اثنين عظيمين جدا، الأول منهما عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قوله تبارك وتعالى أنما إلهكم إله واحد فيه إشارة صريحة إلى الأصل الأول من أصول الإسلام، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة وهذه الكلمة الطيبة التي لا يمكن لبشر أن يسعد في الدنيا أو في الأخرى، في الدنيا وفي الأخرى، إلا بأن ينطق بها أولا ثم أن يفهمها فهما صحيحا ثانيا ثم أن يقوم بلوازمها ومقتضياتها ثالثا وأخيرا. والواقع المؤسف أن كثيرا منا نحن معشر المسلمين فضلا عن الأقوام الآخرين أنهم لا يفقهون معنى هذه الكلمة أولا، ثم بالتالي هم أو الكثير منهم لا يؤمنون بحقيقتها ثانيا، وكنتيجة طبيعية لهذا وذاك أن لا يقوموا بمقتضياتها ولوازمها ثالثا. ولذلك فأول ما ينبغي أن يعرف كل مسلم من هذه الكلمة حينما يقولها سواء متقربا بها إلى الله عز وجل كذكر عام أو يقولها مثلا في تشهده في صلاته: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، ينبغي أن يعرف حقيقة هذه الكلمة الطيبة التي من عاقبة أمرها أن يكون ناجيا قائلها والمؤمن بها حقا أن يكون ناجيا من الخلود في النار يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هو معنى هذه الكلمة الطيبة؟ إن معناها بإيجاز وبكلام مختصر جدا: لا إله أي لا معبود بحق، لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى. كثير من الناس يفسرون الإله بمعنى الرب، وهذا تفسير قاصر. من قال لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله لم يشهد شهادة الحق، ولم يأتمر بأمر الله عز وجل في القرآن الكريم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا شك أن العرب الأولين كانوا مع كفرهم وضلالهم المبين بحكم كونهم عربا أقحاحا، كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة الطيبة، ولذلك كان موقفهم تجاه دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهم أن يقولوا لا إله إلا الله أنهم يستكبرون، كما جاء ذلك صراحة في القرآن الكريم. وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، ذلك لأنهم يفهمون أن معنى لا إله لا معبود بحق إلا الله، بينما هم كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى. لذلك جاء في القرآن الكريم حاكيا عن أولئك المشركين الذين رفضوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعاهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، حكى الله عز وجل عنهم فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يصرحون أنهم يعبدون معبودات كثيرة، ولما فهموا من دعوة الرسول عليه السلام إياهم إلى أن يقولوا وأن يشهدوا من خالص قلوبهم أن لا إله إلا الله، لما عرفوا أن هذه الشهادة إذا قالوها لازمهم أن يكفروا بكل المعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله، ولذلك كفروا وعصوا واستكبروا، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدة، أي إله واحد يعبد دون تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فلذلك فيجب على كل مسلم أن يكون على معرفة واضحة مقطوع بها في قلبه أن معنى لا إله أي لا معبود، لا أقول لا معبود إلا الله، أرجو الانتباه للقيد الذي يذكره العلماء، وهو لا معبود بحق، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. أما إذا قال القائل لا معبود إلا الله هذا معنى ضد التوحيد تماما، لو كان أكثر الناس يعلمون ذلك، لأن المعبودات بنفس الآية السابقة ذكرها والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالمعبودات كثيرة، وليست المعبودات هو الإله الحق الواحد، ولذلك لا ينبغي أن يعتقد المسلم أنه لا معبود في الوجود إلا الله عز وجل إلا وحده لا شريك له، فهو معبود وحيد. فلا ينبغي أن يقال لا معبود إلا الله، وإنما يضم إلى ذلك لا معبود بحق. فإذا المعبودات في الوجود كأمر واقع كثيرة وكثيرة جدا، كلها باطلة إلا المعبود الحق وهو الله تبارك وتعالى. إذا لا إله معناها لا معبود، ليس معنى لا رب، لأن الله هو الرب كما نقول في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، لكن إذا آمن بأن الله هو رب العالمين ثم عبد غيره فما آمن بقوله لا إله إلا الله. ولذلك العرب الجاهلية كانوا من جهة مؤمنين ومن جهة أخرى كانوا مشركين. ولذلك ذكر ربنا عز وجل في القرآن الكريم مشيرا إلى هذه الحقيقة، وهو قوله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن هذا أمر ضروري جدا يمكن أن يجتمع في قلب الإنسان إيمان من جهة وكفر وشرك من جهة أخرى. هذا هو صريح الآية السابقة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هل لعن الله عز وجل في هذه الآية يوم نزلت عن المشركين الذين كانوا يعبدون الذات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ الجواب نعم. أول من عناهم رب العالمين هم العرب المشركين الذين دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فقالوا كما سمعتم آنفا فيما حكاه الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا على المسلم أن يلاحظ هذا المعنى حتى يستفيد من قوله أشهد أن لا إله إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله. في روايات متعددة وكلها صحيحة، ولكن تطبيقها يختلف باختلاف القائل لها. ففي بعض الروايات: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار. معنى ذلك أنه لا يدخل النار أبدا. هذا لمن فهمها فهما صحيحا في حدود البيان المذكور أولا. ثم بعد الفهم والمعرفة بها آمن بها، ثم أخيرا طبقها لكل لوازمها ومقتضياتها، كما قال عليه السلام مشيرا إلى هذه الحقيقة الهامة، وهو قوله عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تبارك وتعالى. فإذا الذي ينجو من الدخول في النار ليس هو الذي يقولها بلسانه ولما يدخل الإيمان إلى قلبه، هذا يقوله فقط للخلاص من القتال الذي ذكره عليه السلام في الآية في الحديث السابق: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقد يقول المسلم هو الذي يشهد هذه الشهادة فهو مسلم، ولكن المهم أن يؤمن بهذا الكلام الذي يقوله إيمانا خالصا من قلبه. فإذا عرف هذا المعنى الصحيح وصدق بهذا المعنى الصحيح بقلبه ثم قام بكل لوازم هذه الكلمة الطيبة، فهو الذي يحرم الله بدنه على النار. في بعض الروايات الأخرى: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. دخول الجنة هنا المعنى ليس كمعنى حرم الله بدنه على النار، لأن المعنى الأول يعني أنه يدخل الجنة كما يقال اليوم ترانزيت، يعني دون أن يمسه شيء من العذاب. في الثاني في اللفظ الثاني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وبين كثير من الأحاديث التي فيها من فعل كذا دخل النار. مثلا من دخل أحسن، لا أريد أن ألبس الجنة، أريد النار. مثلا قال عليه الصلاة والسلام صيفان من الناس لم أرهما بعد، رجال بأيديهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخد لا يدخلن الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرتي كذا وكذا. أحاديث كثيرة بهذا المعنى، لازم أنه لا يدخل الجنة، أنه يدخل النار. وهناك أحاديث تصرح بأن من فعل كذا دخل النار، بل هناك نص في القرآن الكريم، وهذا قد يكون غريبا لبعض بالنسبة لبعض السامعين، أن كل البشر قاطبة لا بد من أن يدخلوا النار دخولا يختلفون في هذا الدخول حسب إيمانهم أولا، وحسب أعمالهم الصالحة ثانيا، وحسب من كان كافرا بكل ذلك. قال تعالى في الآية الكريمة وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم معشر الإنس والجن سواء كان صالحا أو كان صالحا إلا وهو واردها وهو داخل النار، ولكن هذا الدخول كما أشرت آنفا قد لا يقترن معه العذاب، لأن الله عز وجل قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في جثيا. الظالمون يشمل المسلم الذي جنى على نفسه وجنى على إخوانه، كما يشمل من باب أولى الكافر الذي كفر بالله ورسوله. فهؤلاء الذين يدخلون النار ينقسمون إلى قسمين، بعضهم يخلدون فيها وهم الكفار الذين حرم الله عز وجل عليهم الجنة بنص القرآن الكريم، أما الذين يخرجون يوما ما من النار فهم الذين قالوا لا إله إلا الله وقصروا بالقيام ببعض لوازمها ومقتضياتها من القيام بالفرائض والابتعاد عن المحرم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في رواية شارحة في بيان فضل هذه الكلمة الطيبة ألا وهي شهادة لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أي نجته من الخلود في النار مع الكفار، لأنه كان يشهد من قلبه أن لا إله إلا الله، ولكنه قصر في القيام ببعض الفرائض أو ارتكب بعض الحومات التي حرمها الله عز وجل أو نبيه عليه الصلاة والسلام. إذا من شاء أن يدخل الجنة دون أن يرى شيئا من العذاب، فأول شرط لهذا الدخول في الجنة دون أن يعذب أن يشهد بهذه الشهادة الطيبة فاهما لها بإيجاب، كما قلنا آنفا، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، ثم يطبقها تطبيقا كاملا، يأتي بما فرض الله وينتهي عما حرم الله، فهو يدخل الجنة دون أن يمسه أي شيء من عذاب. أما من أخل بشيء من ذلك فسيلقى جزاءه إلا أن يغفر الله له، كما قال تعالى في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أردت أن أتابع الكلام على تمام الآية السابقة التي هي قوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فقد فهمنا بهذا الكلام ما معنى الإله، وهو المعبود بحق وحده لا شريك له. فالله عز وجل يقول إن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يعبد الله وحده لا شريك له، والشرط الثاني أن تكون عبادته خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، والإخلاص له بحث معناه.
لأنه فلان كان صحابي.
لذلك فيبقى الموضوع هذا أنه هل يقال صحابي أو لا، يبقى كما يقولون اليوم غير ذي موضوع، يعني ما ترتب عليه
يعني
إن عصر الرسول عليه أو كل هي
من
ما يقال عن الصحابي أن يقال
في الذي رأى الرسول
وصدق به وأمن به، فهؤلاء يعتبرون صحابة، لكن بالنسبة لبعض من بعض مو بالنسبة لنا.
شيخنا، كيف نرد على الذين يقولون كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، يعني في سفره حتى طلعت الشمس، وهو الذي قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي؟ فكيف نرد على هؤلاء؟
ممكن هذا يكون كما يقول الفقهاء بالنسبة لنسيانه عليه السلام، أنه كان التشريع كان ينسى الحكمة وراء النسيان، التشريع للناس أنه إذا واحد نسي مثلا صلى رباعية ثنائية أو ثلاثية صلى ركعتين، نسي الرسول عليه السلام، يترتب من وراء ذلك حكم شرعي خاص. كذلك عادته عليه السلام كما قال: عيناي تنام ولا ينام قلبي، هذه القاعدة. لكن في تلك الحادثة أو تلك السفرة نام الرسول مع العسكر، يترتب من وراء ذلك النص الشرعي الذي نحن لولا الحادثة لم نعرفه.
أن يأخذ خلواً ثم يسيره
بمسألة، هذه مسألة الخلو فيها تفصيل لا شك، فبعضه يجوز وبعضه لا يجوز، ثم ما كان منه جائزا فالمستأجر لا يجوز له أن يتصرف إلا بإذن المؤجر. أما الناحية الأولى فالخصوص يجب أن يتحقق معناه حتى يكون جائزا شرعا. وصورة ذلك لنتكلم عن المالك ليس عن المستأجر، لأن قلنا المستأجر لا يجوز له أن يتصرف في المأجور إلا بإذن المؤجر المالك. فلنتكلم إذن عن المالك. فإذا كان المالك قد شغل أو أشغل مكانا ما، دكانا ما، عقارا ما، دارا ما إلى آخره، وجاءه رجل يطلب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الطلب يقابل باتفاق بين الطرفين على ما تسمونه بالخلو، لأنه فعلا هو يخلي المكان. أما حينما طرفين المالك الشاغل المكان والطالب تفريغ المكان، يعني مستأجر، فهذا إفراغ حقيقي لأنه شاغل المكان، بخلاف الصورة الثانية التي لا تجوز، وهي رجل غني مثلا كان شاغل المحل فبنى مكانا أو محلا آخر خير من الأول، انتقل إلى المكان الثاني وأعلن أن هذا المكان معد للإيجار. بيجي المستأجر لعند المالك بده يستأجر منه، أجل الإيجار بيقول له المخلوق وتأخذ مكان خالي، المكان خالي
بيطلع ثمنه
خالي ثمنه. والإيجار عادة وعرفا وشرعا وقانونا ونظاما الأجرة تدفع من ارتفاق المأجور وانتفاع منه، أيضا الانتفاع بالمأجور مقابل الأجرة، الخلو مقابل إيه؟ في الصورة الثانية ما في إفراغ في الصورة الأولى. الصورة الأولى خلي يتطور واحد منا يعني استأجر دارا أو دكانا أو محلا، مضى عليه مدينة حتى تركز في هذا المكان وثبت عمله وانطلق أمره.
هذا ما حصل معي
أنا. جميل. فهون لما بيجي الواحد بيقول له يا أخي فضي لي المكان هذا وأنا بربيه، فهما على ما يتراضيان، وهنا الخلوية جميلة.
والمالك ليس له،
ما أنا أتكلم عن المالك يا رسول
الله،
أنا أتكلم من دير الكلام عن المالك والمستأجر اللي بيطلب الإفراج. أما إذا كان مستأجر من مالك أي صورة ثانية، قلت لك خلفا لا يجوز للمستأجر أن يتصرف المأجور إلا بإذن المؤجر أي الغني المالك. وضح لك الفرق بين صورتين ولا مو كذا؟
الصورة تماما فهمتها التي قلت عنها طلب الخروج من أجل الوظائف. أما تلك الثانية اللي هو أن المستأجر للمحل مثلا صار 14 عام الآن وجاء الرجل يقول له مقابل إقرار هذا المحل أعطيك كذا وكذا. هل المالك هنا يقسم هذا الذي أخذه المستأجر من المستأجر الثاني؟
أقول لك لا يجوز المستأجر الأول أن يتصرف إلا بإذن الملك، فهو يتحدث مع الملك. يقول إنه كونه موظف مالك يجي له معاملات يكشف على مستغلات معينة فيها أمور
أكشفوا أنه في كمية كذا وكذا من الخمور اللي بأسماء يسموها الزيت كونياك بالسيدي وكذا أبشرح عليهم يقول أنه ما شرحنا عليها يقول له أنا أتهرب من هذا الخمور يعني ما بطلع يقول أعطيها لنصراني يقول لي هددونا إذا كان يعني طبعا أقول عن الإسلام قال عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون خيرا أو ليصمت فإذا على الطعام أو على غير الطعام كل خيرا أو صمت ما في فرق فإذا تكلمت عن الطعام كلاما خيرا فهو خير ولا سمع الله إذا تكلمت عن الطعام شرعا فهو شر أما أن الكلام على الطعام سنة هذا خرافة عامية يقول الآن هنا عند الصراحية إما أنه جميل ضيئها عليها 5 سنين مثلا وإما كله ضع فيها أنت عزمه هو شو يسوي جمرتها ولا ما جمرتها
جمرك ما ضعفها
أحلى وما مروا
على أحلى وما مروا
لا يجوز هذا وراء هذا لا يجوز هذا وراء هذا
الشيخ هو أنت بحكم وقانون قانون الجمال
والقانون هو شرع الإسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الله يعين المرضين
حتى الضرورين
حتى الضرورين حتى الضرورين
حتى الضرورين
ولا يعين أن يوجه الوجود بتحيي ما بتحيي هاي الوظيفة كلها لا يجوز يا أستاذ سواء فرضت عليه الضريبة الجمركية أو لا لا يجوز له السماع بإدخال الخمر يا أخي في حكم أقوى من القانون تعرفه وهو بارك الله فيك لا تنسى لا طاعة لمخلوق معزوج خالق
سكوتك في تمام المنة على الحديث التي ذكرت والآثار في السنة هل يدل ذلك على صحتها؟
الأصل هو هذا لكن لم أتقصد الاستيعاب وقد يفوتني بعض الأشياء فلا بد من سؤال خاص انت تأكد من الصورتين هل بيجوز ولا ما بيجوز ولا بعد لا تجاري
بينك اقول انه في الصورة التي انا فيها الان انا مستأجر من بقي دي 14 عام الان لا يجوز لان نتصرف الا باذن الملك اتفق انا وياه على هذا الذي يرفع هذا الكلام قال التمسك وان قال اقسم بيننا وان قال يعني يكون له
قائد هو كذلك واياك ان شاء الله
شيخنا المتفضل والمتفضل عليه في من تاخر عن صلاه الصبح من هو الامام فيهما
هو الذي قد اتته صلاه الجماعه هو المتصدق عليه
هو الامام
هو الامام هو المتصدق هو الذي صلى مع الجماعة الأولى المشروع
هو المخلوق
إذا قام رجل بذبح أكثر من ذبيحة ثم قال عند ذبح آخرها بسم الله أوله وآخره فهل يجزئه ذلك؟
ولو كان ذكر اسم الله على الذبيحة أمرا مستحبا غير واجب، حتى لو كان أمرا مستحبا غير واجب فاللائق المسلم أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى فيسمي على كل ذبيحة، أما هو واجب وليس بأمر مستحب فإن ذلك لا يجوز له أن يقتصر على مرة واحدة من ذكر اسم الله عز وجل، وقد أراد أن يذبح ذبائح كثيرة. ثم لا فرق بين أن تكون ذبيحة دجاجة أو يكون عصفورا أو يكون كبشا أو يكون بقرة أو يكون ناقة، كل ما يذبح فيجب أن يقصد به وجه الله أولا، وأن يتقرب إلى الله بأن يسمي اسمه تبارك وتعالى على الذبيحة، وإلا لم تحل هذه الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها.
ولكن سؤال من أكثر المتكرر الشيخ، لأن الأخوة يعني حابين يسمعوا لقلة لقاءكم فيكم، ما حكم المعلبات المستوردة من الدول الأجنبية؟
يعني السؤال هذا حقيقة مما يؤدي عن حال مؤسفة يعيشها المسلمون اليوم. إلى اليوم يأتي مثل هذا السؤال وبعبارة اللحوم البلغارية، من 10 سنوات إلى اليوم ما تعلم المسلمون حكم الله عز وجل في اللحم البلغاري، ولا بد أن أكون سمعتم منذ يمكن 2 سنوات تقريبا كيف أن البلغاريين أرادوا أن ينصروا المسلمين المقيمين في تلك البلاد حتى حملوهم على أن يغيروا أسماءهم الإسلامية. في هذا الوقت نفسه كنت تسمع السؤال شو حكم اللحم البلغاري؟ سبحان الله، لو كان هؤلاء يذبحون على الطريقة الإسلامية فالواجب على الجماعة المسلمة أن لا يستورد هذه البضاعة من أولئك الكفار المشركين، لأنهم يذبحون المسلمين كما يذبحون النعاج، ونحن نستورد هذه الذبائح التي لا يذبحونها على الطريقة الشرعية. فيجب أن يعلم كل مسلم أن الذبيحة لا تحل إلا بشرط أن يكون الذابح إما مسلما أو من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، هذا حكم شرعي، فلا يدخل في أهل الكتاب من لم يكن نصرانيا أو يهوديا كالمجوس كالبوذيين وامثالهم. لكن هؤلاء النصارى هم كالمسلمين من حيث أنه لا تحل ذبائح المسلمين إلا إذا ذبحوا، أما إذا قتلوا قتلا ولم يذبحوا ذبحا فهذه قتيلة وليست بذبيحة ولو كان الفاعل مسلما. كذلك النصراني إنما تحل ذبيحته إذا ذبحها ذبحا شرعيا حتى سال دمها من عنقها. ونحن نعلم والخبر متواتر جدا بأن الأوروبيين لتكالبهم على الدنيا ولمعرفتهم كيف يستغلون الوقت لصالح المادة التي من أجلها يعيشون ويحيون، هم سلكوا طرقا لتحضير اللحوم ليس على طريقة إسلامية في الذبح، لأن هذه الطريقة تأخذ من وقتهم، والوقت عندهم أغلى من الدرهم والدينار، وهذه حقيقة اقتصادية معروفة لدى كل العقلاء الوقت أغلى من الدرهم والدينار، لأن الوقت هو الذي يكون سببا لكسب الدرهم والدينار. ولذلك فهم سلكوا طرقا مختصرة جدا لذبح الحيوان بأقل وقت ممكن. هذه الطرق ليست هي الطريقة الإسلامية التي عبارة عن إمرار السكين في العنق وقطع الوريد ويسيل الدم حتى تهدأ الدابة حينئذ يبدأ بسلخها وإلى آخره. الكفار لا يفعلون هذا، وكثير منا وأنا أحدهم رأى في بعض البلاد الغربية الدجاج معروض على الواجهات البلورية المبردة، وعنق الدجاج كأنها حية ما في قطع إطلاقا. كيف هذه؟ خنقوها خنقا وحبسوا الدم فيها ونظفوها تنظيف جديد كما ينظفونهم الكفار ظواهرهم، أما داخلهم فيعني أسود من الزفت كما هو معلوم. فالشاهد فهم لا يذبحون وإنما يقتلون. لذلك هذه المعلبات التي تردنا من بلاد الكفر أنا أنصح أي مسلم أن لا يشتريها، بل ولو قدمت إليه مجانا لا يأكلها، لأنها كالفطيسة كالميتة، هي محررة بنص القرآن الكريم. وحينما قال الله عز وجل في القرآن الكريم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يجب أن نعلم معنى هذه الآية، وهو وطعام أي ذبائح، وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وإلا من يقول بأن معنى الآية وطعامهم أي كل طعامهم، يأكلون مثلا الخنزير هذا من طعامهم، فهل طعام هؤلاء النصارى حل لنا بالمعنى العام المطلق؟ الجواب لا. اتفق علماء التفسير قاطبة على أن المقصود من هذه الآية الكريمة وهو وطعامه أي ذبائحه، وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم.
يقول شيخي في أي أذان يكون التكبير في صلاة الفجر، يعني الصلاة خير من النوم، في الأذان الأول أو الثاني؟ مع العلم أن الأذان الأول يختلف عن الأذان الثاني هنا يعني في البلاد، في الأذان الأول ما يقولون الصلاة خير من النوم، يقولون في الأذان الثاني
مفهوم الله. نعم.
فماذا يفعلون
الذي ورد في السنة دون خلاف فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر بنحو ربع ساعة والآخر عند طلوع الفجر، فكان المؤذن الأول هو الذي يقول في أذانه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، أما الآخر فلا يقول هذه العبارة. الأذان الثاني لا يقول الصلاة خير من النوم. هذا من حيث الرواية، من حيث السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هناك من حيث الدراية ومن حيث النظر في الصحيح، ما جاء في السنة هو الشيء الذي يليق بأن يكون عليه أذان المسلمين في كل بلاد الدنيا. ذلك لأن الأذان الأول قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم عن الغاية من شرعيته، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل، أي قبل الفجر، إنما يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر،
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان لا يؤذن، وكان رجلا أعمى ضريرا، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث أن الغاية من شرعية الأذان الأول هو إيقاظ النائم وتنبيه المتسحر الذي يريد أن يتسحر. وهذا بالطبع ليس خاصا في رمضان، لأن المسلمين يصومون أيضا إما قضاء مما عليهم أو وفاء لنذر عليهم أو تطوعا كما هو المعروف لديكم جميعا. فلا بد لكل مسلم أن يعرف متى يتسحر، متى يوتر مثلا إذا أخر الوتر إلى آخر الليل. فقال عليه السلام إنما يؤذن ليقوم النائم ويتسحر متسحرا. هذا النائم هو الذي يقال له في الأذان الأول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أما بعد ما استيقظ الناس وتوضأوا وتهيأوا للصلاة فيقال في الأذان الثاني الصلاة خير من النوم، هذا حقيقة مخالف للنقل، وكذلك هو مخالف للعقل. أما النقل فقد عرفنا من حديث بلال إنما يؤذن ليقوم النائم ويتسحر متسحر. أما العقل فيقول لمن تقول الصلاة خير من النوم ولم يبقى هناك ناس نائمين، وإنما المعقول أن تقول للنائمين قوموا إلى الصلاة، الصلاة خير من النوم. فالسنة أن يقول هذه الجملة الصلاة خير من النوم في الأذان الأول. أما الأذان الثاني فشأنه كبقية الأذان في بقية الصلوات الخمس.
حتى أن الواقع شيخنا يقولونها في الأذان الثاني، هل يعني تردد؟
لا
لا شيخنا يقول كما لا يخفى عليكم صلة الأرحام وأهميتها في الدين، لأنه في عمات وخالات عندهم بنات متبرجات يخالطون الرجال، هل أصل خالتي وعماتي بالهاتف فقط في هذا؟
هو الأصل أن تكون المواصلة بالديار العملية وليس من وراء الجدر وبواسطة الهاتف، ولكن قد يحيط بالحكم الشرعي أمران متناقضان، أمر يوجب القيام به وأمر آخر يوجب الإعراض عنه. كما جاء في السؤال صلة الرحم أمر واجب بنص القرآن والسنة، ولكن لفساد الزمان وتربية الناس خاصة النساء منهم جاء مثل هذا الشباب يريد أن يزور عمته وخالته لكن البنات متبرجات. فأقول أن بادئ ذي بدء لا يجوز أن يقتصر المسلم على مواصلة العمة أو الخالة لوصف لازم كما جاء في السؤال، عليه أن يزور وأن يزور، ولكن عليه واجب آخر غير الزيار غير صلة الرحم، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأنا في اعتقادي هذا المسلم الذي يزور العم والخالة إطاعة لله ورسوله فعليه إطاعة أخرى، وهي تطبيق قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لذلك أنا أنصح هؤلاء الواصلين لأرحامهم والزائرين لهم في عقر دورهم أن لا يقتصروا فقط على صلة الرحم بل عليهم أن يقوموا بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وحينئذ في اعتقادي ستكون نتيجة واحدة من اثنتين، إما أن تؤثر هذه النصيحة وأن يقتطف الناس ثمرتها فيرى بنات العم أو الخالة يتسترن أو يتجنبن كما أمر الله عز وجل ورسوله، أو أنه يبدو له أن هذا الكلام وهذه النصيحة تذهب معهن أدراج الرياح. إذا قام بهذا الواجب الثاني ويأس من أن يرى خير هذه النصيحة، حينئذ يمكن أن يقال واصل بطريقته الهاتف أو بطريقة أخرى، مثلا كأن تزور والبنات في المدرسة مثلا أو في زيارة أو ما شابه ذلك. لكني أعرف بالتجربة أن المسلم إذا ما قام بمثل ما أمر الله عز وجل في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إذا تدرع هذا الواصل لرحمه بالصبر وثبت على ذلك دهرا طويلا وكان الطرف الآخر لا يتجاوز ستخرج نتيجة أنه بدل ما هو يقاطعه إني رح يقاطعه، بدل ما هو يقاطعه إني رح يقاطعه، يعني اللغة العامية رح يخلعوه ويطردوه من دارهم لأنه ما عاد يتحملوا نصيحته من كثر إلحاهه. وهذه الطريقة هي الطريقة المثلى، وذلك من لوازم تواصل بالحق وتواصل بالصبر. هذا جواب عن هذا
الشيء. يقول حول الأجبال المستوردة فيما يعلم أنه دهن اللحوم والأبقار تذبح ولكن يضعونها في الأجبال. ما رأيك حول هذا؟
هذا سؤال مهم الحقيقة. نحن نقول الأجبان هذه لابد أنها تمر في دور الغدر والطبخ ويتحول عين الشيء إلى حقيقة أخرى. فأنا سألت بعض الكيماويين فبعضهم اختلفوا علي، بعضهم يقول بأن هذه المواد التي أصلها نجسة ومحرمة بسبب التفاعل هذا يختلف عينها عما كانت عليه من قبل، فإذا كان الأمر هكذا فهو من المطهرات ومن المحللات. في عندنا آثار عن السلف أنهم كانوا يستحلون بل يأكلون الأجبان التي تأتيهم من فارس، وفارس يومئذ تعلمون أنها وثنية قبل دخول الإسلام إلى بلادهم، أي فذبائحهم كانت لا تؤكل لأنهم ليسوا أهل الكتاب. وبالتالي كما هو معلوم لدى الجميع الأجبان إنما تكسر وتجمد بالأنفحة، هذه الأنفحة هي أنفحة ميتة لأنهم ولو ذبحوا فذبيحتهم محرمة، فلما كانوا يأكلون إذن هذه الأجبان مع أنها كسفت وجمدت وصارت جبنا بواسطة هذه الأنفحة التي أصلها نجسة؟ الجواب عن هذا هو ما ذكرته آنفا، وهو هناك تحول، هذه العين النجسة بسبب هذا الاختلاط والغليان
يتحول إلى عين أخرى. وهناك جواب آخر، لكن هذا الجواب يتماشى مع الرأي الراجح من قولين للعلماء، وهو إذا وقعت نجاسة في مائع ما، فهل هذا المائع يتنجس ولو كانت النجاسة قليلة أم لا يتنجس؟ هناك قولان للعلماء. أحد القولين أن السائل إذا بلغ قلتين تقريبا، ولا أقول تعديدا، تقريبا أنه 10 تركات، وكان الواقع فيه من النجاسة لم يغير أحد أوصاف الثلاثة، فهذا الماء أو هذا السائل طاهر. أما إذا كان أقل من قلتين فيتنجس. هذا قول للشافعية. القول الآخر وهو قول إمام مالك أن السائل، ونتكلم الآن في الماء، مهما كان قليلا ووقع في نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة الذي هو الطعم واللون والريح، فهذا الماء طاهر، يجوز شربه، يجوز طبخ به وإلى آخره. وهذه مسألة في الحقيقة مسألة هامة جدا، لأنه يلحق بالماء كثير من السوائل التي لا قيمتها، مثل الزيت والسمن ونحو ذلك. فإذا وقعت فأرة في تنك السمن وكان هذا السمن سائلا، فعلى قول من يقول أنه يشترط في السائل أن يكون قلتين، وهذه عبارة عن تنك 1/10، إذن هذا السمن تنجس فحرم أكله، وبالتالي حرم بيعه وشرائه. أما من يقول أن السائل الذي وقع فيه نجاسة لا يتنجس هذا السائل إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو حلال، وهذا ما جاء الحديث صريحا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثأرة تقع في السمن، فقال عليه الصلاة والسلام كلام مختصر موجز مفيد: ألقوها وما حولها ثم كلوا سمنكم، ألقوها وما حولها ثم كلوا سمنكم. وأنتم تعلمون أن السمن في بلاد الحجاز في الغالب يكون سائل، لأنه أغلب الأيام هناك حار. فإذا كان الرسول عليه السلام سئل سؤالا عاما، الفأرة تقع في السمن، ما استفصل الرسول عليه السلام من السائل، أن يعني السمن السائل أم السمن الجامد؟ ثم هو عليه السلام لما أجاب أجاب جوابا عاما، فإذا الحديث كأنه يقول إذا أردنا شرحه وبيانه: إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها وما حوله ثم كلوا سمنكم، سواء كان مائعا أو كان جامدا. وهذا مذهب الإمام الشافعي. على هذا نقول الأنفحة القليلة تلقى في قدر كبير جدا من الحليب، فيحول هذا الحليب بعد غليه كما هو معلوم ويصبح جبنا. إذن هذه الأنفحة القليلة التي تلقى في هذا السائل لا يصيره نجسا. هذا تخريج آخر غير ما ذكرناه آنفا، أنه قد يتحول عين الشيء إلى عين أخرى.
أي
هذه المادة النجسة بسبب التفاعل بالغلي قد يتحول إلى مادة أخرى، وهذا التحول عند بعض الفقهاء هو من المطهرات. تحول الشيء من عين إلى عين أخرى هو من المطهرات. هؤلاء الفقهاء يضربون مثلا بالميتة مع الزمن ومع تفاعلها مع الطبيعة وتأثرها بأشعة الشمس والحر والبرد والرياح والأمطار ونحو ذلك، الميت مع الزمن تتحول إلى ملح. فهل يقال أن هذا الملح حرام لأنه نجس لأن أصله ميت محرما؟ أيضا للعلماء ما قولان، منهم من يقول ننظر إلى الأصل، فهذا الملح الذي أصله دابة ميتة لا يجوز أكله. القول الآخر وهو الصحيح الذي لا شك ولا ريب فيه أن تحول الشيء إلى مادة أخرى هو مطهر له، وأكبر دليل على ذلك الخمر المحرمة بإجماع الأمة إذا تخللت طغرت حلت، الخمر إذا فسدت وصارت خلا هذا التخلل يطهرها ويحللها. وأنا أقول يطهرها بناء على أن رأي أكثر العلماء أن الخمر مع كونها محرمة فهي نجسة، لكن علماء آخرون ومنهم من كبار الأئمة كالليث بن سعد المصري وغيره وربيعة الرأي ونحوهما من كبار العلماء الذين كانوا معاصرين لإمام الإمام المالك إمام دار الهجرة قالوا بأن الخمر وهي محرمة حتما لكنها ليست نجسة، لأنه لا تلازم بين كون الشيء محرما شرعا وبين كونه نجسا، فالنجاسة تتطلب دليلا خاصا. فقلت آنفا أن الخمر إذا تخللت حلت وطهرت، طهرت على كل من يقول إنها كانت نجسة بسبب أنها كانت محرمة، أما على قول الليث بن سعد وغيره بأنه لا تلازم بين كون الخمر نجسة محرمة وبين كونها نجسة، ما في تلازم، هي حرام لكنها ليست نجسة. وإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه شبل السلام شرح بلوغ المرام قد عالج مسألة طهارة الخمر مع كونها محرمة شرعا بالإجماع، فضرب مثلا رائعا جدا يبين بذلك أنه لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا، حيث قال:
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.